بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 89 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاك، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان ورد. هنالك أناس أكرمهم الله عز وجل ووفقهم بالملازمة والمواظبة على ورد من الأوراد. وكلمة الورد تعني أي طاعة من الطاعات المقربة إلى الله عز وجل زيادة على الفرائض الأساسية، مما يواظب عليه الإنسان في وقت محدد. هذه الطاعة تسمى وردا. إذن الورد هو الطاعة المندوبة للواجبة التي يواظب عليها الإنسان في أوقات محددة دائما. مثلا يواظب كل يوم على صلاة الضحى، والضحى لها ميعاد محدد، أو يواظب كل يوم على قراءة قدر محدد معين من القرآن، أو يواظب على قدر معين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الاستغفار أو من التسبيح في ميقات محدد. نقول هذا الإنسان يواظب على ورد. أما الطاعات الأساسية، الصلوات الخمس، هذه في الاصطلاح هؤلاء العلماء هذه الصلاة لا تسمى وردا، لأنها مما فرضه الله عز وجل في مواقيت معينة. لكن مثلا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال أحد الصحابة: وكيف يكسب الإنسان في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله جل جلاله 100 تسبيحة. سمع هذا الحديث فألزم نفسه أن يسبح الله كل يوم 100 تسبيحة بعد صلاة الفجر مثلا، أو بين سنة الفجر وفريضتها، استمر مداوما على ذلك، هذا يسمى وردا. فنقول هنالك أناس من عامة الناس، يعني ليس لهم دلائل كثير من الإقبال على الله عز وجل أو الالتزام، ولكنك تجد هذا الإنسان يواظب على ورد من الأوراد، يتلو قدرا معينا كل يوم جزء من كتاب الله عز وجل، يتلو كل يوم قدر محدد من الاستغفار، من التهليل، من التسبيح، من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت هذا الإنسان مداوما على هذا الورد، ورأيت أن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، وأنه إجمالا مستقيم على أوامر الله، إذن لا تستحقرن ما منحه مولاك، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين. تقول في نفسك: هذا الإنسان رجل عامل، موظف عادي، تاجر، نعم، ولم أرى ما يدل على أنه من كبار الصالحين أو العارفين. والعارف هو من يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل في الصورة والمظهر مع الناس، ولكنه في سريرته وفي مشاعره مع الله. يعني هو كما قال الإمام الرازي: كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق. يعني في الظاهر تعامل مع الناس، عاملهم، صادقهم، زاملهم، تعامل معهم، لكن كن في سريرتك ذاكرا دائما الله عز وجل، واعلم، كن شاعرا بأنك لست مع عباد الله عز وجل تتعامل، وإنما مع الله. هذا الذي يكون بهذا الشكل يسمى عارفا، وجمعه عارفون. لا تحتقر عمل هذا الإنسان وشانه عندما تجد أنه رجل عادي، وأنه ليس من هؤلاء العارفين، ولا ترى عليه كما يقول ابن عطاء الله بهجة المحبين، المحبين لله عز وجل. الإنسان المحب لله سبحانه وتعالى تظهر عليه دلائل هذه المحبة بشكل متميز، من أمثال مثلا رابعة العدوية، من أمثال ابن الفارض رحمه الله تعالى، من أمثال أبي يزيد البسطامي. هؤلاء لا تحتقر هذا الرجل، لأنك لن تجده على مستوى هؤلاء. لماذا؟ يقول: لأن فلولا وارد ما كان ورد، لولا أن الله عز وجل تجلى عليه بنفحة من نفحات حبه رحمته بإرادة أن يجتذبه إليه، لولا هذا الوارد الإلهي إليه لما كان له هذا الورد الذي يداوم عليه. فأنت عندما تجد إنسانا يداوم على ورد، أيا كان هذا الورد، كل يوم يتلو جزءا من القرآن، كل يوم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ورد مستمر عليه، ثم يخرج إلى السوق، يبيع، يشتري، يتعامل مع الناس، يبحث عن مصالحه. قد يخطر في بالك أن هذا الإنسان يمارس هذه الأوراد بطريقة تقليدية، هذا العمل لا يقدم ولا يؤخر. لا، لا تقل هذا الكلام ولا تحتقر هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه لولا وارد من الله عز وجل على هذا الإنسان لما وفق لهذا الورد، لولا وارد لما كان ورد، لولا وارد من الله عز وجل عليه، ما الذي يحمله على الدوام والاستمرار والدوام والاستمرار على هذا الورد؟ نعم. وربما بدا لك من حال هذا الإنسان أنه رجل عادي، رجل دنيا، رجل تجارة، رجل زراعة، رجل صناعة، ربما بدا لك هذا، لكن هو في الواقع ليس كذلك. واستمراره ودوامه على الورد أكبر شاهد على هذا. هذا باختصار معنى حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ما الذي نفهمه من ذلك؟ نفهم من هذا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون له ورد دائم يستمر عليه ويواظب عليه. هذا أول ما يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. فلا يقولن هذا الإنسان المسلم: أنا أؤدي وظائفي الأساسية، أصلي يا أخي صلوات الخمس وأحضر الجماعة، انتهى الإشكال. لماذا الورد أو هذه المواظبة على ما وراء ذلك؟ لا، أنت عندما تكون بعيدا عن ورد تواظب عليه فاعلم أن الشيطان سبيله إليك مفتوح وسلطانه عليك موجود، وإن كنت تؤدي الفرائض الأساسية. ينبغي أن يكون للمسلم ورد يواظب عليه في مواقيت محددة. ورد من الأذكار، الأوراد، أيا كان، يعني قراءة القرآن من أعظم القربات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. فينبغي إذن أن يكون للإنسان ورد دائم من قراءة القرآن، ليقرأ مثلا في اليوم جزء، وهذا الجزء يحتاج إلى يعني ثلث ساعة، يعني أقل من نصف ساعة، ما استطاع ليكون نصف جزء. ينبغي أن يكون له ورد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إنه يجب على الإنسان أن يصلي على رسول الله في حياته ولو يعني مرات، لأن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الأمر للوجوب كما يقول علماء أصول الفقه، يقول: صلوا عليه. إذن هذا أمر، والأمر للوجوب. إذن ينبغي أن يكون لك ورد دائم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يتثاقل من أن يكون له ورد دائم يواظب عليه، ينبغي أن يعلم أن الشيطان في متناوله، أو أنه هو في متناول الشيطان. يستطيع الشيطان أن يتلاعب به وأن يخدعه وأن يستجره إليه. لا يكفي أن يؤدي الإنسان الفرائض فقط. هذه الفرائض أين هي الأوراد؟ قد يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا من القرآن أو السنة أن الإنسان ينبغي أن يكون له ورد؟ دليل على ذلك عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثلا الباري سبحانه وتعالى أمرنا بقيام الليل، والخطاب لرسول الله، لكن الخطاب يشمله ويشمل كل الناس، كل ما كان أمرا لرسول الله فهو أمر لنا. لكن بالنسبة لرسول الله قيام الليل واجب، بالنسبة لنا مندوب. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا أمر بأن يكون لك ورد دائم من تلاوة القرآن. وهو وفيها أيضا هذه الآية أمر بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بالنسبة لرسول الله هذا واجب، بالنسبة لنا نحن مندوب. لكن هذا المندوب ينبغي أن يكون لك ورد دائم عليه أيا كان، يعني مش لا يشترط أن يكون الورد محصورا في قيام الليل، قد يكون للإنسان ورد آخر. إذن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. هذا أمر من الله لرسول الله ولنا، نعم، جميعا كما هي القاعدة، بأن نسبح الله سبحانه وتعالى في أوقات محددة حددها لنا الله سبحانه وتعالى، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستجيبا لهذا، فكانت له أوراده، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسيرون على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان لسيدنا عمر بن الخطاب ورد من قراءة القرآن ومن بقية الأذكار، وربما شغل عن ورده هذا بأعمال الخلافة ورعاية أمر المسلمين، فكان يقضي ورده فيما بعد. يعني مفروض في وقت الصباح أن يقرأ شيء من القرآن وأن يذكر الله، أن يصلي على رسول الله، أن يسبح، أن يستغفر مثلا. فربما جاءته مشاغل، كان خليفة كما تعلمون، عاقدت هذه المشاغل عن أداء ورده، فماذا كان يصنع؟ كان يقضيه فيما بعد، الوقت الأساسي في الصباح، فكان يقضيه ظهرا عصرا كالصلاة التي تفوت فتقضيها بعد ذلك. هذا هو الدليل. وأنا أعلم أن في المسلمين اليوم من يستخف بما يسمى الورد. إذا قيل فلان له ورد، والله يقرأ في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة استغفار كذا، يستخف ويقول هذا تصوف، ويقول ما تعرفون من الكلام الذي يردده بعض من يلصقون أنفسهم بالسلف وهم مخالفون للسلف. نعم، فينبغي أن نعلم أن هذا الاستخفاف خطير، وينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ورد، وأن أصحاب رسول الله كانت لهم أوراد، وأساس ذلك من القرآن كما قلت لكم، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله يدعونا مرة أخرى، قد قلت ذلك من قبل بمناسبة أخرى، إلى أن لا نسيء الظن بأي من عباد الله المسلمين، بل ينبغي أن نحسن الظن بهم جميعا. ورحم الله من قال: كل من رأيت فالخضر اعتقد. الخضر عند أكثر العلماء لم يمت بعد، سيموت، لكن الله أعطاه عمرا مديدا. هنالك من العلماء من قال: كل من رأيت فالخضر اعتقد. شخص لا تعرفه رأيته في الطريق، قل في نفسك: لعل هذا هو الخضر، بدلا من أن تفرض أنه فاسق، أنه تائه، أنه ضال، أنه إلى آخر ما هو ذلك. حتى ولو رأيت هذا الإنسان منغمسا في أعمال الدنيا، في تجارته، يلاحق مصالحه وظائفه الدنيوية، نعم، ولا تراه في مثل هذه المجالس إلا نادرا، لكنك تنظر فتجد أن له وردا يداوم عليه ويواظب عليه. حسن الظن به ولا تسيء الظن به أبدا، حتى وإن رأيت أن له مخالفات، حتى ولو رأيت أن له شذوذات وانحرافات، لا تقل هذا الإنسان ورده باطل، لا قيمة لورده، لو كانت له قيمة لما رأيناه كذا وكذا. لا تعلم، لأنه كما يقول ابن عطاء الله: فلولا وارد ما كان ورد. ما الذي يجعل هذا الإنسان يواظب على هذه الطاعة التي نسميها وردا؟ ما الذي جعله يواظب عليها؟ لا فائدة له منها دنيوية لولا أن الله تجلى عليه وشرح صدره لهذا الورد، لما كان هنالك ورد بشكل من الأشكال. إذن لابد أن هذا الإنسان قد تجلى الله عز وجل عليه بنفحة من نفحاته، وأنت لا تعلم باطنه، أنت تعلم ظاهره. ورب إنسان تكون سريرته خيرا من علانيته، كثيرونهم، وأنت لا تطلع على السرائر. إذن حسن الظن ولا يقودنك الوهم إلى ما لا يحمد عقباه. إساءة الظن خطر، لكن حسن الظن دائما جيد. وكل من سمعنا عنهم من كبار العلماء الربانيين كانت لهم أوراد وكانت لهم أذكار يواظبون عليها. أذكر منهم العز بن عبد السلام، أذكر منهم الإمام النووي، أذكر منهم الإمام الشعراني، أذكر كل من نقرأ لهم الآن، الإمام الرازي صاحب كتاب تفسير الفتوح الغيب، الإمام الرازي تفسير كبير، كلهم كانت لهم أوراد على خلاف حال أكثر المسلمين اليوم. الإمام النووي الذي كان مقره في دار الحديث هنا والمدفون في نوى قريته، قريته اسمها نوى ولذلك ينسب إلى نوى، اسمه يحيى ابن شرف النووي، له ورد وورده معروف ويسمى حزب الإمام النووي. نعم، حزب يعني معناه ذلك. طبعا القرآن مقسم إلى أجزاء وكل جزء مقسم إلى أحزاب، معنى ذلك أنه ورد مختصر لا يزيد على حزب من الأحزاب التي تقرأها في القرآن. وأنا كثيرا ما ذكرت عن هذا الورد للناس وحببت إليهم قراءته وهو مطبوع. نعم، وكتبت له مقدمة. نعم، هو مجموعة مأثورات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها الإمام النووي وكان يتلوها، نعم، في كل صباح. سمعت بعض من استخف بهذا الورد وقال هذا ليس صحيحا أن الإمام النووي كان يقرأه، هذا نسبته إلى الإمام النووي باطلة. فكتبت في الطبعة الأخيرة لهذا الورد الصغير سلسلة السند الذي يرقى إلى الإمام النووي، كيف تلقى هذا الورد فلان من الإمام النووي، وتلقاه من بعده تلميذه، ثم 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 إلى هذا العصر تقريبا. فهنالك سلسلة من الإسناد، كل واحد روى عن من قبله ومن قبله عن من قبله، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام النووي. ولولا مواظبة الإمام النووي على أوراد، لا على ورد، هذا ورد من أورادي، هذا ورد من أورادي، لولا مواظبته رحمه الله تعالى على الأوراد التي يتحدث عنها ابن عطاء الله لما كانت لعلومه هذه الإشراقة، ولما كان لمؤلفاته هذا التأثير، ولما راجت مؤلفاته في شرق العالم وغربه. الآن تنظر إلى كتاب رياض الصالحين فتجده بعد القرآن، لا يكاد بيت إنسان مسلم يخلو من كتاب رياض الصالحين، وهو عبارة عن مجموعة أحاديث انتقاها الإمام النووي وضمها في هذا الكتاب وجعل لها أبوابا مختلفة، موضوعات مختلفة متنوعة كأبواب الفقه. لولا هذا الورد الذي كان يلازمه ما راجت مؤلفاته. كتابه المنهاج في فقه الإمام الشافعي من أوسع كتب الفقه انتشارا، وله شروح كثيرة جدا. لولا هذا الورد الذي كان يداوم عليه لما كانت لكتبه هذا الشأن. ولما بارك الله عز وجل أيضا في حياته أحصوا، وتوفي قبل 45، يعني عاش 44 عاما تقريبا، وزعت مؤلفاته على أيام حياته منذ ولادته، فكان نصيب كل يوم كراس. كراس يعني الكراس عبارة عن 16 صفحة القطع الكبير. كيف؟ لكن البركة في الوقت هي التي ساعدته على ذلك. ومن أين جاءت البركة في الوقت؟ من الإمداد الذي أمده الله به، نعم، من الوارد الذي كان يأتيه من الله. طيب الوارد من أين كان يأتيه من الله؟ من هذا الورد، نعم. فما ينبغي للإنسان أن يستخف. هنالك فئة أخرى من عباد الله الصالحين، هم من يسمون العارفين والمحبين. هؤلاء اجتباهم الله سبحانه وتعالى، تجد دلائل ذلك واضحة عليهم. لكن هؤلاء لا تجد دلائل ذلك واضحة عليهم، تجده رجل دنيا، رجل كعامة الناس، لكنك تنظر فتجد له وردا يواظب عليه، فحسن الظن به ولا تسيء الظن به بشكل من الأشكال. ونحن أيها الإخوة في مجتمعاتنا الإسلامية اليوم ابتلينا بسوء الظن، وكأن الإنسان، بعض الناس يعني، يجدون لذة في أن يسيء الظن إلى من لا يعرفون من عباد الله سبحانه وتعالى، أو يعرفونهم، يعرفون ظاهرا من حياتهم. سوء الظن يدفع إلى الغيبة، فإذا اجتمع سوء الظن مع الغيبة هلك الإنسان، لا شك في هذا ولا ريب. لماذا إساءة الظن؟ إساءة الظن من أخطر المهالك، نعم. والله عز وجل يقول إن بعض الظن، اجتنبوا، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قد يقال طيب الباري عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، معنى ذلك البعض الآخر منه ليس إثما، فأنا وسيء الظن بالنسبة للبعض الآخر. لا، هذا كلام، كلام باطل، هذا كلام في سخف كبير. عندما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، هل بين لك ما هو هذا البعض الذي يسمى فيه إثم والبعض الآخر الذي ليس فيه إثم؟ أنا أنظر إلى هؤلاء الجالسين هنا في المسجد وأعلم كما يقول الله تعالى أن إساءة الظن في حق بعضهم إثم. طيب يا رب، من هم الذين تعد إساءة الظن في حقهم إثما حتى لا أسيء الظن إليهم وأسيء الظن بالآخرين؟ الباري أخفى عني، أخفى عني من هم الذين إساءة الظن في حقهم إثم. لما أخفى عني كيف السبيل لكي لا أقع في المحرم؟ السبيل أن لا أسيء الظن بأي واحد منهم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يوم القيامة لا يقول لك لماذا لم تسيء الظن بعبد فلان أبدا، لكنه سيسألك لماذا أسأت الظن به. وإذا كان سوء الظن بالإنسان المسلم مهلكة عندما يكون هذا الإنسان في حال الحياة، فلتعلموا أن سوء الظن به عندما يكون قد رحل عن الدنيا وآل إلى الله أشد خطورة وأكثر هلاكا. يعني زيد من الناس بين ظهرانينا، لا يجوز أن أسيء الظن به، إساءة الظن غير جائزة، أنه هذا فاسق، هذا فاجر، هذا كذا 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 إلى آخره. لا، فإذا مات سوء الظن به أشد حرمة عندئذ وأكثر خطر. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وروي بعدة طرق: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. والحديث ذاته يرويه البخاري من حديث عائشة بلفظ: لا تسبوا الموتى فإنهم آلوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا تتكلموا عنهم بأي سوء، ولا شك أن السب أسوأ أنواع حديث السوء عنهم. لماذا؟ لأنهم آلوا إلى الله، آلوا إلى محكمة الله، لا تشترك مع الله في الحكم عليه. الله سبحانه وتعالى أعلم بك، أعلم منك بهم. نعم، لكن واقع المسلمين اليوم كما ترون يلتذون ويشعرون بمتعة كبيرة في أن يسيئوا الظن في حق عباد الله عز وجل أحياء وأموات. قد يقول قائل: طيب أنا رأيت بعيني يشرب خمرا، أنا رأيته يرتكب مثلا محرما من المحرمات، موبقا من الموبقات، كيف لا أسيء الظن به؟ فرق كبير بين أن تنكر المنكر، هذا واجب، وبين إساءة الظن. من رأى منكم منكرا فليغير، إن استطاع بيده، وإن لم يستطع فبلسانه. وهذا كل منا يستطيع أن ينكر بلسانه في أغلب الأحيان. طيب، إذن هذا واجب، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا وضمن حدود وضمن نظام. أما إساءة الظن فهذا شيء ثاني. إساءة الظن هي أن تقول: هذا الإنسان رأيته دخل الحاني وشرب خمرة، إذن هذا فاسق، إذن هذا فاجر، إذن هذا إنسان مغضوب عليه. هل كلمة إذن هذه باطلة؟ يقول لك الله غدا: رأيته على منكر، ادخل إليه وأنكر عليه منكره، وحذره من أن يعود إلى هذا المنكر، وأمره بالتوبة. هذا واجب وهذا جيد. أما أن تجلس بعيدا عنه وتسيء الظن به، لا، هذا ليس لك. ما أدراك كيف سيصبح حال هذا الإنسان؟ صحيح وتراه مختلف، لكن ما أكثر المقترفين الذين رجعوا إلى الله عز وجل بعد حين وأصبحوا من خير الناس. طيب، هل أنت موقن أنه لن يكون كذلك؟ إذن لا تسيء الظن به، لكن أنكر عليه المنكر. وهذا أيضا نحن واقعنا على النقيض من ذلك. كثيرون هم الذين يرون المنكر فلا ينكرون، لا بأيديهم، وطبعا غير مكلفين بأيديهم، لأن أحدنا لا يستطيع أن ينكر بيده، هذا شأن رئيس الدولة، المسؤولين، القضاء، لكن لا بلسانه ينكر أيضا، وهو يستطيع أن ينكر بلسانه، لكنه يدخل بيته وفي الأمسيات عندما يجلس مع أصدقائه زملائه يتحدث عن هؤلاء الناس ويسيء الظن بهم. عجيب، ما أمرك به الله لا تفعله، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما نهاك الله عز وجل عنه تفعله، هذا غلط. نعم، الحاكم قد يخطئ، قد يأثم، يرتكب معاصي، إذن ينبغي أن تنهاه باللطف وضمن حدود الغير عليه والشفقة، لكن أين هم الذين ينكرون؟ لا، قليلون جدا. وهذا واجب، لكن من أيسر ما يكون أن يجلس في عقر داره ويسيء الظن به ويتحدث عنه بسوء. يا هذا، إن كنت تنطلق من غيرة على الإسلام، إذن ينبغي أن تقود غيرتك على الإسلام إلى أن تنهاه عن المنكر. نعم، حاول أن تراه وتنهى عن المنكر هذا المسؤول. ما استطعت أكتب رسالة إليه، قل له أنا حاولت أن أراك ولم أستطع، ولكني شفقة علي وحبا لك وغيرة على حرمات الله أنهاك عن كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، بدلا من أن تجدر الكلمات التي نهاك الله عز وجل عنها. هذا واقع. نعم، نرجع إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي كان موجود في عصر الظاهر ببرس، وظاهر ببرس رجل من قادة الحكام، ليس معصوما، قد يرتكب محرمات إلى آخره. نعم، فرض ضريبة على الناس، كان مرت سنة أو سنتين جفاف، وكانت حجة الظاهر ببرس في فرض هذه الضريبة على الناس وجود التتار والمغول وقيامه مع بقية حكام المسلمين آنذاك بالحملات ضد هذا العدو الخطير. فكان يقول نحن بحاجة إلى أن نفرض ضرائب على الناس. أرسل إليه رسالة، ما استطاع أن يرى، أرسل إليه رسالة، رسالة نموذجية أيها الإخوة، توضح لنا كيف يكون أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيها تبجيل كبير، فيها تطبيق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. هو في منزل معين خاطبه، ولا تتجاهل منزلته التي هو فيها، أنزله منزلته ويدعو الله له، وفي الوقت ذاته ينكر عليه. قال له الناس الآن في ضيق، في مجاعة، الجفاف، هذا هو العام الثاني منه، فأناشدك الله سبحانه وتعالى أن لا تزيد من البلاء الذي ابتلوا به فتفرض عليهم ضريبة، لا سيما والدولة فيها كثير من الكماليات الموجودة. هذه الكماليات يمكن بيعها، يمكن استغلالها ووضعها في ميزانية الدولة بدلا من هذا الأمر. طيب، هذا العمل قام به الإمام النووي. فإذا جلس في غرفته اشتغل بالتأليف واشتغل بالتدريس، ولم يسمح للسانه أن يقول كلمة سوء. دخل رجل من الصالحين، رجل من الصالحين في عصر هارون الرشيد، رأى إنسانا يحمل آلة له عود من الآلات التي هي من دأب الفساق والوجان كما يقول الفقهاء، فتحايل حتى أخذ منه هذه الآلة وكسرها. تبين أن هذا كان رسول أمير المؤمنين هارون الرشيد. يروي هذه القصة الإمام الغزالي في الأحياء. كان ذاهب إلى مجلس هارون الرشيد، فدخل هذا الإنسان وشكى لهارون الرشيد أنه واحد من درويش كذا فعل ذلك. فكلف هارون الرشيد بطانته المسؤولين الذين محوه أن يبحثوا عنه حتى يعثروا عليه، وعثروا عليه وجاءوا به إلى مجلس هارون الرشيد. فسأله لماذا فعلت هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، لقد كنت ولا أزال أسمع منذ عصر أجدادك، منذ عصر رسول الله، يقولون في المنبر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، فأنا نفذت ما كان يقول أجدادك ونفذت ما تعلمنا إياه. نعم، بكل لطف أعطاه جائزة مالية على ذلك. قال لست بحاجة إلى ذلك، واستعفاه ولم يقل. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن هارون الرشيد وظف مراقبين عليه يتابعونه، ترى ماذا سيتكلم، هل سيجلس بين الناس ويتباهى بما فعل، لقد فعلت كذا وكذا وناداني هارون الرشيد فقلت له كذا وكذا وجعلته يخضع لهذا الأمر وكذا إلى آخره، هل سيحدث الناس عما فعل حتى يتباهى بفعله أم ماذا؟ راقبه هؤلاء الذين كلفهم بذلك، فكان يبحث لنفسه عن قوت بسيط جدا جدا، كان يعني رجل زاهد لا يتكلم إلا بخير عنه ولا يتحدث عن هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا. فقربه إليه هارون الرشيد واتخذه كمرب له. لاحظوا النتيجة لمن يسير على النهج الذي أمر به الله عز وجل، الجمع بين أمرين، مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالحكمة واللطف والموعظة الحسنة، هذا شيء، لا تسيء الظن بمن قد نهيته عن المنكر وأمرته بالمعروف لأنه ربما يكون في النتيجة خيرا منك، هذا شيء، لا تتباهى بين الناس بفعلك، كل يوم تقول على المنابر لقد قلت للرئيس كذا وكذا، للملك فلان كذا وكذا، فخنع وخضع لكلامي، نعم إطلاقا. من هذا القبيل أن أصمت إذا رأيت المسؤولين الذين يسلكون طرائق غير سديدة، أصمت أمامهم، فإذا صعدت المنبر أخذت أثبت وأرغي وأتكلم في الهجوم وما إلى ذلك، هذا واضح أنني أرجي أنني أري عضلاتي وقوتي وجرأتي للناس الذين يسمعون كلامي كي أتبوأ في قلوبهم مركز عالي وكي يعدوني من المجاهدين. طيب يا أخي أليس هذا مكان قولك؟ وهذا لا يفيدك، هذا يضر، لا تكلم هؤلاء الناس إلا بما يفيدهم، حدثهم عن أنفسهم، تحدث عن المنكرات التي هم يرتكبونها، ثم تسبب إلى أن ترى هذا الإنسان المسؤول بينك وبينه، حذر، لم تستطع أرسل إليه رسالة. كيف كان أصحاب رسول الله، ثم كيف كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف آل الأمر بنا في دنيانا هذه؟ حظ النفس عندما يتدخل تكون النتيجة هكذا، وحظ النفس عندما يبتعد نكون عندئذ كما كان السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا كله ما الذي يعني جعلنا ننتهي إلى هذا الورد؟ لعل لزيد من الناس وردا دائما يواظب عليه، ولتعلم أن مواظبته على هذا الورد نتيجة لوارد من الله عليه، يعني نتيجة تجلي من الله عليه، والحمد لله رب العالمين.